No, no, Sharif. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا اليوم هو ضحى يوم الخميس 27 من شهر ذي القعدة في سنة 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الدرس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قد بلغ بنا المقام إلى باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذا الباب وما يليه من الأبواب في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله متكلم بكلام هو صفته. والكلام أنواع، والمتكلمون أنواع، فمن أنواع الكلام النداء، وهو الكلام بصوت مرتفع، ومن أنواع الكلام النجا، وهو الكلام بصوت منخفض، ومن أنواع الكلام القول والقيل. ومن أنواع الكلام ما جاء في حديث أبي هريرة: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أما المكلمون فهم أنواع، منهم آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والله كلم الأنبياء: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يشمل المرسلين من الإنس وهم الرسل عليهم السلام، والمرسلين من أين؟ من الملائكة. هؤلاء من المرسلين. ومن المكلمين من دون المرسلين، كما كلم الله عبد الله بن حرام ويكلم غيره. ومن المكلمين الناس في العرصات، وسيكلم الله أهل النار. هذولا أنواع المكلمين، ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل النار: قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا، أضاف الكلمة إليه لأنه المتكلم بها سبحانه وتعالى: لعبادنا المرسلين. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا إسناد بسلسلة الذهب عن أبي هريرة، رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. مالك هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، هذا العلم من أعلام الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق، قضاه يعني فرغ منه، كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. والحديث في الصحيحين، الشاهد منه كتب عنده، فكتابه لكلامه: ولقد سبقت كلمتنا، فكتبه عنده أي في اللوح المحفوظ. وهذا في إثبات العندية، ودلائل العندية تدل على علو الله جل وعلا، لأن الذي عنده فوق العرش أي فوق الخلق. إن رحمتي سبقت غضبي، فيه إثبات صفة الرحمة لله، ولهذا أضافها إليه: رحمتي سبقت غضبي أي غلبت، فمعنى سبقت غلبت، وفيها إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى لما أضافها إليه. والمضاف إلى الله جل وعلا نوعان: معاني وهي الصفات كالرحمة والغضب والكلام والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة لموصوفها. النوع الثاني من المضاف إلى الله إضافة أعيان كناقة الله، ناقة الله وسقياها، وبيت الله: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ومال الله: إن عبادا يتخوضون في مال الله. فما أضيف إلى الله من الأعيان فهذه إضافة تشريف، والعين المضافة مخلوقة كالناقة والبيت والمال وما جرى مجراها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، فوق عرشه، لأن العرش أعلى المخلوقات، العرش هو أغلى أعلى المخلوقات، ولهذا خصه الله بالاستواء عليه سبحانه. إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، أن رحمتي، أو إن رحمتي لأنها مبتدأ الجملة، وإذا جاءت إن في مبتدأ الجمل وجب كسر همزتها. إن رحمتي سبقت غضبي، سبقت بمعنى غلبت، كما جاء ذلك في الروايات الأخرى في الصحيحين. والجنة رحمة الله والنار غضبه، فغلبت الجنة بأن للجنة كم بابا؟ 8 أبواب، كما دل عليها حديث أبي هريرة في الصحيحين: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، دعي من أبواب الجنة 8، يدخل من أيتها شاء. النار لها 7 أبواب، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إن رحمتي سبقت أي غلبت غضبي. وفي هذا وجوب إحسان الظن بالله ورجائه، فإن إحسان الظن بالله إيمان وتوحيد. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. ثم قال البخاري: حدثنا آدم وهو ابن أبي ورقاء، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال: سمعت زيد بن وهب، سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. صادق لأن الأنبياء لا تكذب، مصدوق اسم مفعول من صدقة أي صدقه الله جل وعلا. وإذا كان من الفعل الرباعي صدق فاسم المفعول مصدق. وفي الواسطية: ثم رسله صادقون مصدقون، في بعض النسخ صادقون مصدوقون، أي يصدقهم الله ولا يقرهم على الكذب وحاشاهم أن يكذبوا عليه. قال: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. هذه 4 أشهر في 3 40، 40 و40 و40 مجموعها 120، فيها 4 أشهر. هذه مراحل خلق الجنين. نطفة، ماء الرجل يلقح ماء المرأة، ثم علقة لأنه يعلق بعد التلقيح بجدار الرحم أو بقناة فالوب كما تسمى، ثم مضغة تتكون إلى أن تكون بمقدار مضغة اللحم التي يمضغها أحدكم في فيه. ثم بعد هذه 4 أشهر يرسل إليه ملك الأرحام فيؤمر بكتابة 4 كلمات بكتب رزقه، هل رزقه متسع ولا ضيق، وكتب أجله كم يعيش، وكتب عمله ما هو عمله، عمل أهل السعادة أو أهل الشقاوة، وكتب هل هو شقي أو سعيد أي في خاتمته. هذا أمر فرغ منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. قوله ثم ينفخ فيه الروح دل على أن الكتب في رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قبل نفخ الروح، وهذا يؤخذ من القلم الشامل. هذا الكتابة والتقدير تسمى عند العلماء بالكتابة العمرية والتقدير العمري المأخوذة من القلم الشامل. والقلم الشامل يؤخذ منه 3 كتابات: العمرية والحولية في ليلة القدر واليومية. حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يفرق يعني يؤخذ. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ مستوى في السماء سمع فيه ماذا؟ صريف الأقلام. أي أقلام؟ الصريف اسم لاحتكاك الأقلام بالصحف. سمع صريف الأقلام أي ما يؤخذ من القلم الشامل، ومنها هذا القلم العمري. قال: ثم ينفخ فيه الروح. إذن هذه أمور مقدرة قبل أن ينفخ فيك الروح وأنت مضغة في رحم أمك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا شبر، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب أي التقدير، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها حيث كتب هل هو شقي أو سعيد. وهذا فيه أن العبرة بالخواتيم، العبرة بما يختم للإنسان به. نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة أهل السعادة، وأن يعيذنا من درك وخاتمة أهل الشقاوة. وقوله يعمل بعمل أهل الجنة، يصوم ويصلي لكن لا يختم له بخاتمة أهل السعادة. من الصحابة من آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهاجر للحبشة وارتد، تنصر ومات على النصرانية. العبرة بالخواتيم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا شبر، وفي رواية إلا الموت. هذه الروايات بمعنى واحد، معناها أنه لم يبق بينه وبين خاتمته إلا شيء يسير. قال فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء كثر، فمنهم من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا ردحا من أحياتهم على الكفر والشرك، ثم آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الضحى من النهار، وشارك مع النبي في الجهاد فقتل ولم يسجد لله سجدة. جاء في رواية في الصحيح وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي في عمله الظاهر، أما السريرة فإلى الله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهذه الرواية فيها زيادة معنى، أن يعتني المؤمن ويهتم بباطنه وقلبه أعظم من اهتمامه بصورة عمله وظاهره. فصلاح الباطن، صلاح القلب عنوان السعادة، وهو علامة على صلاح الظاهر ودليل إلى صلاح الظاهر، لكن صلاح الظاهر ليس دليلا على صلاح الباطن. المنافقون صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا لكن بواطنهم سيئة، فاستحقوا الدرك الأسفل من النار. ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى. قد يقول قائل ما الشاهد من هذا على الباب؟ أن هذا مما سبق به الكتاب، والله يقول ولقد سبقت كلمتنا، أي مضى قدرنا مما كتبه الله وتكلم به. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل، جبريل سيد الملائكة وهو الموكل بالوحي، قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا؟ فيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام للقاء جبرائيل. وجبريل وجبرائيل لغتان، وهي من اللغة السريانية، ومعنى إيل الله، جبرائيل ميكائيل إسرافيل، وجبرا عبد، فكأن معناها عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، وهكذا. ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ترجم عليه البخاري في كتاب العلم في باب محبة العلماء والاجتماع بهم، لأن جبريل يأتي بالعلم والوحي من الله. فقال فنزل قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، آية مريم. فكان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما نتنزل إلا بأمر الله. الله يأمرهم بالتنزل له، وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي بأمره لنا بالنزول وأمره لنا بالوحي، له ما بين أيدينا وما خلفنا. وهذا فيه أن نزول الملائكة بالوحي، نزول جبريل بالوحي. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نفى عن نفسه سبحانه النسيان، وهذا نفي للنقص عن الله، فإن النسيان أنواع، منه الذهول، والله جل وعلا لا ينسى لكمال علمه وكمال إحاطته. النفي للصفات نوعان: نفي محض لا مدح ولا كمال ولا ثناء فيه، وهذا هو مدح المتكلمين لما وصفوا الله بالسلوب، قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث، هذا وصف سلبي لا كمال فيه. ما جاء في القرآن نفيا عن الله فإنه من النوع الثاني، وهو النفي المتضمن كمالا، النفي المتضمن مدحا. نفى الله عن نفسه النسيان: وما كان ربك نسيا، لكمال علمه وإحاطته. نفى عن نفسه إيش؟ السنة والنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال إيش؟ لكمال حياته وقيوميته. نفى عن نفسه الظلم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكمال عدله. نفى عن نفسه العجز: إن الله لا يعجزه شيء، لكمال قوته وقدرته. نفى عن نفسه اللغوب، وهو أن يغيب عنه شيء، لكمال علمه وإحاطته. هذا النفي اللائق بالله في الصفات في القرآن والسنة، وهو المتضمن لكمال المدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى. من يحيى؟ شيخ البخاري. ها؟ لا، الذهلي. قال: حدثنا وكيع، يعني ابن الجراح، عن الأعمش سليمان ابن مهران، عن إبراهيم أي النخعي، عن علقمة ابن قيس النخعي عم إبراهيم، عن عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه. قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة. الحرث يعني زرع، فإنه يسمى الحرث للمزرعة. وكان يتكئ عليه الصلاة والسلام على عسيب، وهو الجريد من النخل إذا أزيل عنه عسبه أي ورقه أو بقي فيه. قال: فمر بقوم من اليهود، وكان اليهود في المدينة، ويهود المدينة ثلاث قبائل أصولهم عرب لكن دخلت فيهم اليهودية من جهة أخوالهم بنو قينقاع، وبنو النضير وبنو قريظة. وهذه القبائل الثلاثة أجليت من المدينة بعد ثلاث غزوات لا يتحملون انتصار المسلمين، فبنو قينقاع أجلوا منها بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لئلا ينزل فيكم وحي. قالوا فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب، وقف وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه. هذا الظن مما يطلق على الظن الصادق، أي فغلب على ظني أنه يوحى إليه لأنه وقف. وأنزل الله جل وعلا عليه قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففيه تنزل الوحي عن الله جل وعلا، فقال بعضهم لبعض قلنا لكم لا تسألوه. والحديث هذا اتفق على إخراجه الشيخان. سؤال: ألا يعارض هذا ما جاء أن قريشا كتبت لكعب بن الأشرف لما كان النبي عندهم يخبرونهم بهذه الدعوة، فقال كعب بن الأشرف سلوه عن ثلاث فإنه لا يعلمهن إلا نبي، سلوه عن الروح، سلوه عن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، سلوه عن ملك جوال طواف، فلا يعارض هذا ما ها هنا، إذ يحمل ذلك على تكرر السؤال وتكرر النزول. وهذا فيه للترجمة أن كلام الله يتنزل، ومن تنزله عند وجود الحاجة إليه. وقول الله جل وعلا قل الروح من أمر ربي أي من وحيه، ووحيه قوله. ثم قال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك. من إسماعيل؟ ها نعم، إسماعيل بن أبي أويس. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله، تكفل أي ضمن، وهذا التكفل بما أوحاه إلى رسوله، ففيه إثبات كلام الله لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، كلمات الله الشرعية، فإن كلمات الله نوعان شرعية وكونية. شرعية: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أعوذ بكلمات الله التامات. ومن كلمات الله الكونية: إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما ناله من أجر أو غنيمة. أجر أي ثواب من الله، وغنيمة بانتصاره على من جاهدهم في سبيله. ثم قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى. من أبو موسى يا أهل اليمن؟ هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الرجل مبهم، لم يذكر من هو، لأنه لا فائدة من تعيين اسمه، إذ لو ترتب على تعيين اسمه فائدة لأبين ذلك، وإنما الفائدة في سؤاله. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يحامي على قومه، على بلده، على أرضه، على جنسه، على عرقه. يقال حمية ويقال حمية. والرجل يقاتل شجاعة، أي لأنه فارس شجاع ما يهمه، ويقاتل رياء، أي ليمدح ويثنى عليه ويشاد به، فأي ذلك في سبيل الله؟ السائل سأل عن أحوال ثلاثة: من قاتل حمية، ومن قاتل شجاعة، ومن قاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب بارع ليس فيه ما سأله السائل، وبراعة الجواب بأنه لم يقل كل هذا ليس من سبيل الله، وإنما أتى بجواب دل على نفي هذه الأحوال الثلاث وإثبات غيرها. فقال في جوابه البارع عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تضمن جوابه أن الثلاثة ليست من سبيل الله، وتضمن زيادة فائدة أن القتال في سبيل الله هو الذي، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. والشاهد من الحديث للباب قوله: لتكون كلمة الله هي العليا، أي كلام الله ووحيه، ففيه إثبات كلام الله. وهذا الجواب البارع نظيره في الحج، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي قبل الخروج للحج، وهذا فيه ما ينبه عليه أهل العلم لمن نوى الحج أنه يجب أن يتعلم أحكامه ومناسكه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أحكام مناسكهم. ومنه هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أجاب عن الذي يلبسه، فكان من براعة الجواب أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل عما لا يلبس المحرم، أجابه عما لا يلبسه. فقال: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السروال، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. أخرجاه في الصحيحين. فالسائل سأل عما يلبسه المحرم، فأجابه النبي بجوابه البارع البديع عما لا يلبسه المحرم. وهذه كلها أخذ منها العلماء أن المحرم لا يلبس المخيط، أي المفصل على البدن على كله أو على بعضه. وأول من صرح بهذا المسمى هو إبراهيم التيمي التابعي المشهور. وظن الناس، وهذا يأتينا كثيرا في الأسئلة، أن المراد بالمخيط ما فيه الخيوط، فيسألون عن النعال التي فيها خيوط، وعن المحزم والهيمان الذي فيه خيوط، وعن الساعة التي فيها الخيوط، لأنه لم يفهم معنى المخيط. المراد بالمخيط المفصل على البدن، العمامة، الطاقية، الثوب، العباءة، السروال، الشراب، القفاز، وكذلك النقاب، لأنه مفصل لغطاء الوجه للمرأة. وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط. لماذا يا أخواني؟ لأن لباس الإحرام الإزار والرداء من أين مصنوع؟ من خيوط. قم واقفا يا أيها المحرم، قف، ترون هذا الإزار والرداء من أين مصنوع؟ من قزاز ولا من بلاستيك؟ منسوج من خيوط. إذن ليس المراد بمنع المحرم عن المخيط أن يلبس ما فيه خيط، لا، المراد بالمخيط المفصل على البدن، هذا هو المخيط. فهذا من برعات الأجوبة. والشاهد من حديث الباب قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. هذا التبويب كما سبق الباب الماضي، وهذا الباب وما بعدها في إثبات كلام الله. والبخاري هنا يتفنن وينوع في هذه التراجم لعلمه وفقهه رحمه الله، أن من كلام الله القول. ولهذا قال: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. فالقول من كلام الله سبحانه وتعالى. الآية في النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال: حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس وهو ابن أبي حازم، عن المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. شاهد: يأتيهم أمر الله، أمره أي ما قضاه وكتبه وهو ما تكلم به، لأن أمر الله غير خلق الله. وفي سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: ألا له الخلق والأمر، فالخلق مخلوق والأمر كلامه غير مخلوق. حتى يأتيهم أمر الله، ما أمر الله؟ أمر الله بإظهارهم وإعزازهم ونصرهم، وأمر الله بانقضاء الدنيا وقيام الساعة، وهذا كله مما تكلم الله جل وعلا به. وفي الحديث تنبيه على أن البلاء سيصيب الناس في دينهم، وأن الموفق من عباد الله من هو ثابت مستقيم قائم بأمر الله، أي لا يتوانى ولا يتخلف. وفي الحديث أن الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة هم المؤمنون الذين استجابوا لله وللرسول، وأمة الدعوة المؤمن وغير المؤمن. وفي قوله: لا يزال من أمتي، لا يزال من أمتي قوم، قوم نكرة، يقلون ويكثرون، يزيدون وينقصون، ظاهرين أي مستقيمين. لا يزال دلالة على الاستمرار الذي هو معنى من معاني الثبات. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الثبات. ثم قال البخاري: حدثنا الحميدي. من الحميدي؟ الحميدي أبو بكر عبد الله ابن الزبير المكي الأسدي القرشي، شيخ الإمام البخاري، متوفى في سنة 218. أخذ عنه الإمام البخاري العلم والحديث هنا في مكة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديثان حديث المغيرة وحديث معاوية كلاهما متفق عليه. لا يزال من أمتي أمة، دل على أن معنى قوم أنهم أمة، فيكثرون حتى يكونوا أمة، ويقلون حتى قد يكونوا أفرادا. وفيه أن العبرة بالحق ليس بكثرة أهله، وإنما العبرة بالحق بما عليه أهله. أبدا ليس المعيار بالحق بكثرة أهله. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ليس العبرة بالكثرة، وكذلك ليس العبرة بالقلة، فإن إبراهيم عليه السلام كان الوحيد في زمنه الموحد، وقال الله في شأنه: إن إبراهيم كان أمة وهو واحد. إذن الحق لا يعرف بكثرة جماهيره، وإنما الحق يعرف بما عليه أهله. لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، أمره أي بوحيه بكلامه، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنهم ثابتون على وحي من الله وعلم منه سبحانه. قال: حتى يأتي أمر الله، أمره أي وعده الذي وعد به، سواء بنصرهم أو بأن ينقضي الزمان عليهم. ولهذا قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشام، فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام، أي هؤلاء القوم الأمة من أمته القائمة بأمر الله يكونون بالشام. هل هذا من المرفوع أو أنه من الاجتهاد؟ في حديث معاذ ليس فيه أنهم بالشام، إنما جاء في حديث معاوية، في حديث معاذ أنهم بالشام. يقول العلماء: وهذا مما له حكم الرفع، لأنه ليس هذا من قبيل الاجتهاد والرأي، لأنه إخبار عن غيب. ومعنى أنهم بالشام أي في آخر الزمان، وهذا والله أعلم في زمن وإبان وقت المهدي، لأن انتصار المهدي يكون في الشام في آخر الزمان، في الملاحم العظمى بين أهل الإيمان والتوحيد وبين أهل الكفر والشرك والتنديد من اليهود وأهل الصليب والوثنيين والمشركين عباد القبور. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه. من مسيلمة؟ مسيلمة اليمان اليمامي الحنفي الكذاب، فإن وفد بني حنيفة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود متى كان عام الوفود؟ أنت في السنة التاسعة، وسمي العام بعام الوفود. وفدت على النبي قبائل العرب، وممن وفدوا عليه بنو حنيفة، وكان معهم مسيلمة، ولم يلقى النبي، وإنما بقي عند رحله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ودله أنه إذا جاءه الوفد أجازهم. ما معنى أنه يجيز الوفد؟ أن يكافئهم ويعطيهم الجائزة وهي الهدية، فأجاز الوفد. وممن أجاز؟ من؟ مسيلمة. مر النبي عليه وكان شابا في رحله، على رحل قومه، فقال له: إني قد أشركت في الأمر معك، أشركت في الأمر معك، أنا نبي وأنت نبي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيده عود، فقال: لو سألتني هذه القطعة من ملكي ما أعطيتكها، فكيف تشترك معي في وحي الله وفي الرسالة، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت أي ارتدت ليعقرنك الله أي ليقتلنك الله، شاهد، ولن تعدو أمر الله فيك. ما أمر الله فيه؟ أي ما قاله جل وعلا في من ادعى الكذب: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ أعظم الكذب على الله أن يدعي أنه مرسل من عند الله. قال: ولن تعدو أمر الله فيك. أمره أي حكمه وقضاءه بوحيه سبحانه وتعالى. وبالفعل قتل مسيلمة شر قتله، قتله الصحابة رضي الله عنهم. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد حجته رأى مناما، قال: إني رأيت كأن في يدي سواران من ذهب. أصل السوار في اليد أو في العنق غل. قال: إني رأيت في يدي سوارين من ذهب، ثم نفختهما فطارا. فقيل: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: أولتهما كذابين يخرجان وينتهي أمرهما. وبالفعل ادعى الأسود العنسي في صنعاء اليمن أنه نبي، فقتله من؟ فيروز الديلمي رضي الله عنه. وادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي في اليمامة، فقتله الصحابة في حروب اليمامة، في حرب الحديقة العظيمة في العيينة. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم. من إبراهيم؟ هو النخعي. عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه. البخاري رحمه الله إذا كرر المتون لا يمكن، وهذا بالتتبع والاستقراء، لا يمكن أن يسوق المتن بنفس الإسناد، يأتيه بإسناد آخر. لماذا؟ لأنه متسع في الرواية والحفظ. لن تجد في صحيح البخاري متنا واحدا بإسناد واحد، يسوقه من طريق آخر. وهذا الإسناد ساقه من طريق مداره على إبراهيم النخعي عن عمه علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا من براعة البخاري رحمه الله في هذا التصنيف، ومن سعة حفظه، ومن تنوع روايته. قال: فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. دل على أن اليهود قوم عناد وأهل بهت، حتى في أنفسهم مختلفون. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، لأنه وقف واقفا لم يتكلم. فقال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هذه في قراءتنا، وما أوتوا، قراءة السبعية المشهورة: وما أوتيتم من العلم. هذه القراءة: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. الله يعيبهم أنهم أوتوا علما فتبختروا وتكبروا وتعاظموا. ولهذا لاحظوا في القرآن من الذين وصفوا بوصف الذين أوتوا العلم؟ هم اليهود من أهل الكتاب. ولهذا جاء تقريعهم ومذمتهم بوصفين: الوصف الأول في سورة الجمعة، والوصف الثاني في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف. في آية الجمعة مثلهم الله بمن؟ بالحمير تحمل أسفارا، الحمار، هذا البهيمة أعزكم الله، لو وضعت عليها كتب العلم هل تعلم؟ هي على ظهرها لكن لا تعلم. كذلك من حفظ علما ولم يعمل به ولم ينقد له فهو كالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. البعير إذا حمل على ظهره الماء يشرب منه ولا ما يشرب؟ ما يشرب، والماء على ظهره. ولهذا قال الأول: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. الوصف الثاني المقذع في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، في رجل وصفه الله بالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل من؟ الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا وصف بلعام ابن باعورة الذي كان يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، وكان يعرف اسم الله الأعظم، لكنه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا فانسلخ منها. وهذا شأن اليهود. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في اتكائه على العسيب، لم يتخذ عصا يتكئ عليها. وفيه أن الاتكاء على العصا للحاجة ليس سنة مطلقة، فإنه لم يكن يحمل العصا دائما، وإنما إذا مشى في الحرث يحتاج للعصا، وإذا سافر احتاج للعصا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا خطب اتكأ على رمح أو على غيره. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. هذا الباب الثالث في تنويع إثبات كلام الله. باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية في آخر سورة الكهف وقول الله تعالى أي في لقمان: ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلام الخلق ينتهي وينقطع وكلام الله لا يتناهى ولا ينقطع، وقد ضربه الله بهذا المثل في هاتين الآيتين: لو أن ما في البر من شجر أقلام، كم الشجر في الدنيا تستطيعون عدها؟ لن نستطيع لها عدا. لو أن هذه الشجر أقلام والحبر والدوات هي في هذه البحار التي تمد بسبعة بحار أخرى، نفدت هذه الأقلام والأحبار ولما تنفد ولما تنقطع كلمات الله. وهذا الفرق بين كلام الخالق سبحانه وبين كلام المخلوقين، فإن كلام المخلوق يتناهى وينقطع وينتهي، أما كلام الله لا يتناهى ولا ينقطع ولا ينتهي. وكلام الله يليق به، وكلامك أيها المخلوق يليق بك. قال وقول الله جل وعلا في آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سخر أي ذلل، مسخرات بأمره مذللات بأمر الله، وأمره كلامه، شاهده قوله ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، إذ بالأمر يكون الخلق وأمره كلامه وبكلامه يكون خلقه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه الآية أول موضع في القرآن ذكر الله فيه الاستواء. كم ذكر الله استواءه على العرش في القرآن من مرة؟ أنت جاره، كم ذكر الله استواءه على العرش في القرآن من مرة؟ أنت يا ذا القميص الأحمر، سبعة أو تسعة، أو هذه للتنويع ولا للتخيير؟ للتخيير. ذكر الله الاستواء في القرآن في سبعة مواضع، أينها؟ تفضل. طه، الأعراف، هذا موضعين، وين السبعة؟ نطلبك خمسة تسددها. أول موضع ذكر الله فيه استواء العرش في ألف لام ميم صاد الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكرها في سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي سورة الحديد، في ست مواضع كلها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع على عرشه سبحانه. ففي هذا إثبات كلام الله ألا له الخلق والأمر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف هو التنيسي تلميذ الإمام مالك قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يقول العلماء وهذا الإسناد عن أبي هريرة هو سلسلة الذهب. أصح إسناد عن أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. من أبو الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله. تكفل أي ضمن لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله. وتصديق كلماته إثبات كلمات الله جل وعلا التي هي كلامه لما وعد سبحانه المجاهدين في سبيله من الوعد الحسن والوعد العظيم والخير الكثير أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. وفي الحديث التنبيه على شأن النية والمقصد. خرجت تجاهد، لماذا تجاهد؟ تجاهد لتتخلص من دنياك من همها وغمها وكربها ومرضها وشقائها. ليس هذا في سبيل الله، هذا من ضروب الانتحار. لماذا تجاهد؟ تجاهد حمية على قبيلتك ووطنك وقومك، هذا ليس جهاد في سبيل الله. تجاهد لأجل الغنيمة، هؤلاء هم المرتزقة. تجاهد لأجل الثناء والمدح والنياشين تعلقها على أكتافك وصدرك، هذا ليس في سبيل الله، هذا فيه شأن النية في العبادة. لقوله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق بكلماته. طيب، جاء في الحديث أن من قتل دون ماله ودون عرضه ودون أرضه فهو شهيد. هذا في قتال الدفع، من دافع عن بلده ووطنه من هذا العدو الصائل، من دافع عن عرضه، من دافع عن ماله عن نفسه فقتل فهو شهيد، لأنه مأذون ومأمور بالدفاع عن ذلك. واضح يا أخواني؟ واضح الفرق بين هذا وهذا؟ إذن الشأن مداره على النية. باب في المشيئة والإرادة. البخاري رحمه الله لم ينتهي من التوبيب المتعلق بكلمات الله، لكن هنا ذكر المشيئة والإرادة. والله جل وعلا موصوف بالإرادة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، وقال فعال لما يريد، فالله له إرادة وكذلك له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وقول الله جل وعلا تؤتي الملك من تشاء، فأثبت لله مشيئة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت أن الله يشاء، إذن له مشيئة هي صفته. وقال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فأثبت أن الله له مشيئة. وقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية في سورة القصص لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات عمه أبو طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومشيئة الله هي إرادته العامة، لأن إرادة الله نوعان: إرادة عامة، والثانية إرادة خاصة. المشيئة بمعنى الإرادة العامة، والإرادة العامة لها أربعة أسماء: تسمى بالإرادة العامة لأنها تعم الخلق كله، تعم كل شيء، لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراده بهذه الإرادة العامة. وتسمى بالإرادة الكونية، ليه؟ لأنها متعلقة بالكون. وتسمى بالإرادة القدرية، لأنها متعلقة بالقضاء والقدر. فالإرادة القدرية هي التي يحصل بها قدر الله، تسمى عامة وكونية وقدرية، وتسمى بالإرادة الشاملة تشمل كل شيء. هذه الإرادة العامة والشاملة والقدرية والكونية هي بمعنى المشيئة، فمشيئة الله هي الإرادة العامة، يقابلها إرادة الله الخاصة، وتسمى بالإرادة الدينية، وتسمى بالإرادة الأمرية، وتسمى بالإرادة الشرعية. كم اسم لها الآن؟ أربعة. كما أن العامة أربعة، الخاصة أربعة. عدوا معي: إرادة خاصة في مقابل العامة، لأنها تخص الأوامر والنواهي الشرعية. تسمى بالإرادة الشرعية لأنها متعلقة بشرع الله فقط. تسمى بالإرادة الدينية لأنها متعلقة بدين الله فقط. وتسمى بالإرادة الأمرية لتعلقها بأوامر الله فقط. ما الفرق بين هذه وهذا؟ ذكر العلماء لها سبعة فروق، حتى ما أتعبكم سأعطيكم فرقا واحدا تميزون به بين هاتين الإرادتين. الإرادة العامة بمعنى يقدر، والإرادة الخاصة بمعنى يحب. طبقوها على الآيات يستقيم المعنى. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ضع بدل يريد يحب، يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر، يستقيم المعنى. إذن هذه إرادة دينية. قال الله جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد. يريد هنا يستقيم المعنى فيها بيقدر ولا يحب؟ يقدر، لأن الله يفعل ما يحب وما لا يحب، فهنا بمعنى يقدر. فهذه الآية بمعنى الإرادة العامة في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه. يرد الله بمعنى يحب ولا يقدر؟ يقدر. فمن يقدر الله هدايته يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، من يقدر إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن كل إرادة بمعنى يقدر فهي كونية عامة، وكل إرادة لله بمعنى يحب فهي دينية. قال سعيد بن المسيب عن أبيه، من أبوه؟ المسيب بن حزن المكي القرشي، أن أبا طالب، عن أبيه أنها نزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب هو الذي حمى بل وربى وناصر النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة حنى أبو طالب ظهره وعطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها يا أخواني، كم سنة؟ عشر سنين؟ سنة واحدة؟ تسع سنوات؟ خطأ. الذي يعرف يرفع يده. خطأ. اثنان وثلاثون؟ خطأ. لا نقبل اليد اليسرى. خطأ. خطأ. هاي الشيخ 43 سنة أصاب بها الشيخ من موت أبي عبد المطلب. مات والنبي له كم سنة؟ 8 سنين، إلى أن مات أبو طالب بعد البعثة بعشر سنين. 43 سنة وأبو طالب حادب ظهره حام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل آمن أبو طالب؟ لم يؤمن، لأنه لم يقل لا إله إلا الله. أبو طالب من قرأ شعره وجد فيه أنه يصدق بالنبي وأنه صادق، لكن لما أبى أن يقول لا إله إلا الله لم يكن عندئذ مؤمنا، وأنزل الله فيه بعدما مات أبو طالب وبكى النبي أنه فاته عمه فلم يهتدي بهدايته، أنزل الله تأديبا لنبينا بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب هو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لكنه لم يقل لا إله إلا الله. ما الذي منعه أن يؤمن؟ لولا الملامة، يلومه أحد أنه ترك دين آبائه، أو حذار مسبة يسبونه بأنه سفه أحلام أجداده وآبائه. هو الذي قال في قصيدته اللامية المشهورة التي حق أن تكون من معلقات العرب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. إلى قوله جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا جزاء شر عاجلا غير آجل. ما آمن، صدق بالنبي وأنه صادق لكن ما آمن، فأنزل الله فيه هذه الآية. وفي قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال البخاري حدثنا مسدد، هو مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل، من جلة شيوخ البخاري، فهو ثقة ثبت حافظ. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. اعزم وتوثق، لا تكن مرتخي، كن دعاء العازم الواثق الصادق. ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. باب الدعاء لا تربطه بالمشيئة. إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليس عندك عزم، عندك تردد، وهذا لا يليق في باب الدعاء. باب الدعاء باب عزم وصدق ولجأ إلى الله جل وعلا، فإذا ربطته بالمشيئة أخطأت، فصار عندك ضعف في العزم والتردد. في قوله لا مستكره له، أي أن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. في باب الإخبار عن المستقبل تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم قال البخاري رحمه الله جل وعلا: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء. وحدثنا، ما معنى حاء؟ أنت الآن إذا جئت إلى طريق وفيه حفريات يحطون تحويلة، حاء هذه تحويلة عند البخاري، يحولك من إسناد إلى إسناد آخر، هذا معنى حاء أي تحويل. قال: حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب، مداره على محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن علي بن حسين أن حسين بن علي. من علي بن حسين؟ أنت. طيب من هو أبوه حسين بن علي؟ علي بن الحسين هو زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، علي بن الحسين. يروي عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة الذي قتله من خذلوه في العراق، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومنهما لمحمد غصنان. صبطان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والصبطان. عن علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب، حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن أباه علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. طرقه أي دخل عليهم ليلة، فقال: ألا تصلون؟ فقال علي: قلت يا رسول الله، إنما أنفسنا أي أرواحنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. أقره النبي على هذا القول، إذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا، ففيها إثبات المشيئة لله. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي ولم يقل لي شيئا. قال: ثم سمعته وهو مدبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. استدل علي بالقدر، لو أراد الله أن يبعثنا بعثنا، فالنبي ما رد عليه لأنه استدل بحق، لكن في غير موضعه رد عليه بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأنت لا تحاسب أيها العبد بما مضى به القضاء والقدر. هل يليق الكلام أثناء الدرس؟ يليق؟ لا يليق. أنت لا تحاسب ولا تثاب ولا تعاقب على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما تحاسب أيها المكلف وأيتها المكلفة على ما تفعله باختيارك وإرادتك ومشيئتك. إذن القاعدة المضطردة في الثواب والعقاب أنه ليس الثواب والعقاب على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما الثواب والعقاب على ما تفعله بإرادتك واختيارك. واضح هذا ولا أضرب له مثال؟ نعطيكم له مثالين، ما هو مثال واحد. المرتعش حركته كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. هل تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل. لماذا؟ لأن الارتعاش ليس بإرادته، ولهذا الثواب والعقاب والجزاء والحساب على ما تفعله بإرادتك. مثال ثاني، النظرة الأولى إلى الحرام تثاب عليها أو تعاقب عليها؟ لا ثواب ولا عقاب، لأنها بغير إرادتك، لكن استمرارك بالنظر أو تكراره تحاسب عليه لأنه بإرادتك. وضحت هذه القاعدة؟ الثواب والعقاب لا على ما مضى به القدر، ولكن على ما يختاره المكلف بنفسه. أزيدها بمثال ثالث يرسخها، وما بعد الثالث إلا المعذرة عند الله. صح؟ ترى في منامك ما يوجب احتلامك، ترى بأنك تطأ أختك أو بنتك أو أمك فتحتلم، وترى المرأة أنها يطأها ذو محرم منها، أبوها أخوها ابنها عمها خالها، هل في هذا حساب؟ هل عليه ملامة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بإرادته. لو وقع على محرمه في اليقظة يحاسب ولا ما يحاسب؟ لأنه فعله باختياره. وضح ذلك؟ وضح يا أخواني؟ ولهذا قول علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا أي أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، حق لكن في غير موضعه. إثبات المشيئة لله لكن في غير موضعه. ولهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نقف على هذا الحديث ونكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة الظهر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى ما تيسر من الأسئلة. ونحن طريقتنا في الأسئلة لا نقبل إلا سؤالا مكتوبا. اليوم سائل يقول: اعتمرت مع أمي كبيرة السن وهي غير قادرة، فطفت معها بواسطة العربة الكهربائية، فما حكم عمرتي وأنا قادر على المشي؟ طوافك وأنت راكب العربة جائز، لأنه للحاجة لتكون مع من؟ لتكون مع أمك، فطوافك جائز وعمرتك صحيحة ولا شيء عليك، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة. خلصنا منه. طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة راكبا على بعيره لحاجة أن يراه الناس، فإنه لما قدم مكة في يوم العيد عيد النحر وأقبل بين بيوتها نزل من على راحلته فاستقبله عمه العباس فقال يا رسول الله اركب راحلتك لئلا يدهمك الناس وليروك فأناخ راحلته وركبها وطاف بالبيت راكبا ليراه الناس فيتأسوا ويقتدوا به. إذن طاف للإفاضة راكب ولا طاف ماشيا؟ طاف راكبا عليه الصلاة والسلام للحاجة فدل على جواز ذلك. سائل يقول ما هي الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة؟ أعظم الأسباب التي يتحقق معها حسن الخاتمة صدق الإيمان بالله وتوحيده جل وعلا وتعظيمه من قلبك صدقا بغير مرية وبغير شكة. ثانيا عبادة الله جل وعلا ومخافته. ثالثا سؤال الله ودعاؤه والانطراح بين يديه أن يرزقك حسن الخاتمة وأن يجعلك من عباده وأوليائه المخلصين وأصفيائه المؤمنين وأن يختم لك بخاتمة السعادة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذه أعظم أسباب حسن الخاتمة. ينضاف إليها رابعا تعلم العلم، علم الوحي، علم الكتاب والسنة والعمل به، فإن العلم والعمل به من أسباب التوفيق لحسن الخاتمة. علم وحده ما يكفي، أهل الكتاب علموا لكن لم يعملوا، النصارى عملوا لكن بغير علم، فأولئك مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. أما العلم والعمل به فيرجى لصاحبه حسن الخاتمة. ولكم في الصحابة رضي الله عنهم وقبلهم في أنبياء الله خير أسوة وقدوة، والله أعلم. هل أرواح الأحياء تلتقي بأرواح الأموات؟ الله أعلم. الأموات ماتت أبدانهم ولما تمت أرواحهم، فالعذاب والنعيم في البرزخ على الأرواح ويصيب البدن من ذلك نصيبه. قد تلتقي في المنام وقد لا تلتقي، ولا ينبني على المنام في ديننا، لا ينبني عليه أي أحكام شرعية ولا أحكام عقدية إلا عند الصوفية وعند الخوارج. فالخوارج يبنون صحة مذهبهم على المنامات، يبني دينه وصحة مذهبه على المنامات، أنه على منهج صحيح لأنه رأى في منامه أنه يدخل الجنة وينكح الحورية فبنى دينه على المنام. والمنام الذي هو وحي منام الأنبياء فقط، غير الأنبياء ليس منامهم وحي، قد يكون خرابيط من الشيطان أو أحلام مزعجة، وغاية ما فيها أنها رؤيا صالحة إن كانت من الرحمن. والقبورية الصوفية يبنون الولاية، فلان ولي بما رؤي له من المنامات، وليس هذا معيار التزكية والثناء. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله أعلم. سائل يقول من هم الكذابين اللذين يخرجان بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول هو الأسود العنسي الصنعاني اليماني، ادعى النبوة في صنعاء اليمن فقيض الله له أسدا من أسوده، وهو الصحابي الجليل فيروز الديلمي أبو عبد الله بن فيروز رضي الله عنهما فقتله. والثاني هو مسيلمة اليمامي الحنفي الكذاب، والله أعلم. يقول السائل أتيت من حائل معتمرا ومررت من الميقات ونويت الحج والعمرة ولم أذكر أنه حج تمتع أو مقرن، وأديت مناسك العمرة وخلعت الإحرام، ما حكم ذلك؟ حكمه صحيح، لأن العبرة بنيتك، وإن كان نيتك مترددة بين التمتع وبين القران وأديت التمتع فالتمتع هو الأفضل، ففعلك صحيح ولا شيء عليك، والله أعلم. يغلط كثير من الحجاج في النية عند الإحرام. النية عند الإحرام هي فيما في قلبك لا ما تلفظت به. التلفظ بالنية سنة، لكن الركن هو عقد النية في القلب بدخولك في النسك، ولك على الله ما نويت، والله أعلم. يقول السائل: من هم المستضعفون في الأرض الذين ذكرهم الله في القرآن؟ قال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الآية في سورة النساء. فهؤلاء هم المعذورون بترك الهجرة، المستضعفين من الرجال الضعفاء، ومنهم الفقراء ومنهم العجزة والنساء، وكل النساء مستضعفات، والولدان الصغار الذين لم يبلغوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان، لأن الله توعد المؤمن الذي يستطيع الهجرة ولم يهاجر، توعده بالعذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، لا نستطيع إظهار ديننا ولا عبادة ربنا، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هؤلاء هم المستضعفون الذين لم يستطيعوا إظهار دينهم. أما إذا كان الإنسان في بلد ولو كان البلد غير مسلم واستطاع إظهار دينه وعبادة ربه فإنه لا تلزمه الهجرة، فالهجرة في حقه سنة ليست واجبة، والله أعلم. سائل يقول: صلاة الوتر أنا أجمعها بأن أصلي 5 ركعات في تسليمة واحدة، فما حكم ذلك؟ هذا الفعل جائز. صلاة الوتر أقلها 1 ركعة، ويجوز 3 ركعات، ويجوز 5، ويجوز 7، ويجوز 9، ويجوز 11 ركعة بسلام واحد، هذا يجوز. ولو صلى 2 2 2 ثم أوتر 3 أو 1 جاز ذلك، فيجوز أن يوتر بسلام واحد. فإن صليت 5 ركعات لا تجلس للتشهد إلا التشهد الأخير الذي إثره وبعده يكون سلامك، والله أعلم. يقول: هل المشي بين المصلين في الحرم يدخل في الحديث في الإثم أم أن الحرم مستثنى؟ وما نصيحتكم في ذلك؟ من أهل العلم من مشايخنا من يرى أن مكة بخصوص الزحام والطائفين والساعين أنه يجوز تقطيع الصلاة فيها، ومن أهل العلم من يخصص ذلك بالمشايات، أماكن الطواف وأماكن مشي الناس، أما مواضع الصلاة فلا. ولهذا من صلى في الطرقات في المشايات أو صلى في الطواف أو في السعي لا حرمة له، لأنه هو الذي تعدى على حقوق المصلين، هذا الموضع موضع مشي وطواف وسعي. أما الذي صلى في أماكن الصلاة فيجب عليه أن يحترم صلاة المصلي ولا يمر بين يديه بينه وبين سترته، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له. وهذا عام يشمل الحرم وغيره. إذن الصلاة في طريق الناس ليس لك فيها حرمة لأنك تعديت على حقهم، يصلي خلف المقام والناس يطوفون ليس له حرمة، هو الظالم لهم، يصلي في المسعى مكان سعيهم ليس له حرمة إلا إذا قام في الصلاة، فأما يتنفل فيها فهو المعتدي وهو الآثم، ويجوز أن يمر الناس أمامه لأنه الذي تعدى على حقهم. أما الصلاة في أماكن الصلاة فيبقى لها حرمتها، والله أعلم. ظهر رجل يدعي أنه الهادي المنتظر، فما واجبي تجاهه؟ وهل لخروجه علامات؟ وهل هذا زمان خروجه؟ ما أكثر المدعين بأنه المهدي المنتظر، بل ويدعي من يدعي أنه عيسى بن مريم، جاءنا هنا في الحرم أنواع يدعي أنه عيسى وفي الحقيقة عندهم فصام في الشخصية، ترللي مجنون، هذا نوديه لمستشفى المجانين، ما أكثرهم يتقمص شخصية من كثرة ما يقرأ عليها ويطلع وما عنده علم أو عنده إيمان ضعيف، فلا عبرة به. والمهدي لا يدعي أنه مهدي، وإنما هو رجل جاءت السنة له بخمس عشرة علامة، فهو يصلحه الله في ليلة، لا يدعي أنه مهدي، ليس معه حرس إليك إليك وعنك عنك، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه كاسم رسول الله واسم أبيه كاسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله من ذرية الحسن بن علي، يحث المال حثوا لا يعده عدا، يجتمع الناس عليه من غير قتال، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يصلي بالناس إماما، يجاهد في سبيل الله، حتى إذا نزل عيسى صلى وراءه مأموما ولا يصلي إماما، وتكون على يده الملحمة العظمى مع اليهود، وجيشه هو الجيش الذي سيقتل المسيح الدجال، وعيسى بن مريم عليه السلام هو من أفراد جيشه. فليس كل من ادعى أنه المهدي تصدقونه يا أخواني، اعرفوا صفاته التي عرفتم جاءت بها الأحاديث، حتى ما يأتي من يلعب عليكم فيأخذ أموالكم والسلطة منكم ويستلهب قلوبكم ويلعب عليكم ويدعي أنه المهدي. يقول في باب الدعاء: هل يجوز طلب الدعاء من أحد على سبيل ادعوا لي أنت ذاهب للحج؟ نعم يجوز ذلك بشرط ألا يتعلق قلبك بهذا الداعي، وإنما يتعلق قلبك بالمدعي، بالمدعو وهو الله جل وعلا. يجوز أن تقول لمن ذهب للحج أو من كان فيه ظاهر الصلاح، أو تقول لوالديك ادعوا لي، ويكون ذلك على قصد نفعهم هم. روى الترمذي بإسناد فيه مقال أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب للعمرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هل النبي محتاج إلى دعاء عمر؟ ها؟ ليس محتاجا إلى دعاء عمر عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن ينفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلق قلبك بالله لا بهذا الداعي، لما تعلقت قلوب الناس بهؤلاء الداعين وقعوا في الشرك والتفات قلوبهم إلى البشر والغفلة عن خالق البشر المدعو سبحانه وتعالى. هل إحرام الطفل الصغير مخيط؟ الطفل الصغير إن كان ذكرا يحرم بما يحرم به الكبير وهو بالإزار والرداء، فإن لم يثبت عليه جاز إحرامه بما هو عليه، لأن محظورات الإحرام في الصغير معفو عنها، والله أعلم. رجل يريد حج القارن ثم نسي وأخطأ ولم ينوي عمرة وحجة، نوي عمرة خالصا، والآن هل هو قارن أم متمتع؟ هو بالخيار، إن أراد أن يكون على نيته قارن فله ذلك، وإن أراد أن يكون متمتعا فيجعلها عمرة فهو الأفضل من ذلك، فالأفضل له أن يجعلها عمرة ويتحلل من إحرامه ويحرم يوم الثامن يوم التروية إن شاء الله بالحج فيكون متمتعا، وهذا هو الأفضل، والله أعلم. يقول: أنا أسألك أن أخي مريض وما صلى خالص ومات وعمره 40 سنة، وأنا أحبه حبا كثيرا، فهل آتي عنه بعمرة إذا كان أخوك لم يصلي خالصا أبدا؟ فلا تأتي له بالعمرة، وهو أمره إلى الله جل وعلا، وفي حكمه عندنا في الدنيا هذا غير مسلم الذي مات ولم يصلي أبدا، لأن الصلاة الفيصل والفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديثان صحيحان، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث البريدة ابن الحصيب في السنن، والله أعلم. المضحي هل يأخذ شيئا من ظفره أو شعره إذا دخلت 10 من ذي الحجة؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم: إذا دخل 10 وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. هذا المضحي الذي سيضحي سواء في مكة أو يضحي في بلده، الحاج المتمتع والقارن ليس عليه أضحية، عليه هدي، هدي التمتع وهدي القران، فلا يشمل هذا الحكم، لا يشمل هذا الحكم بأنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره. لماذا؟ لأن الهدي شيء والأضحية شيء آخر، إلا إذا أراد الحاج المتمتع والقارن أن يذبح هدي ويذبح أضحية سواء في مكة أو يذبحها في بلده، فيناله أن يمسك عن شعره وظفره وبشرته إذا دخلت 10 ذي الحجة. ودخول 10 ذي الحجة يكون بأحد أمرين، ما هما؟ بماذا يكون دخول 10؟ بأحد أمرين: إما بأن يرى هلال ذي الحجة، فإن لم يرى فبإكمال ذي القعدة كم؟ 30 يوما، والله أعلم. قريبة لي كانت في الحج العام الماضي، أرسلت معي فدية لتقصير لها في بعض المناسك، هل يجوز؟ نعم، إذا كانت قد تركت واجبا أو فعلت محظورا ووجب عليها فيه الفدية فيجب عليها أن تؤديه، وقد أرسلتها معك فأنت وكيل عنها في إخراج هذه الفدية. والفدية إن كانت ذبح شاة أو سبع بدنة لا بد أن يكون الذبح في مكة داخل حدود الحرم، ولا بد أن تقسم على فقراء الحرم، لا يأكل منها من عليه الفدية شيئا، لقول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة وأحسن طريقة وأيسرها عليكم يا من عليكم فدية بفعل محظور أو ترك واجب أن تعطوها البنك، لكن أشر على موضع الفدية، ليست هديا ولا تطوعا ولا أضحية، وإنما فدية، تؤشر على موضع الفدية حتى إذا ذبحت على نية الفدية وتقسم على فقراء مكة، والله أعلم. كم الساعة؟ ها؟ باقي ربع؟ الله ييسر. يقول هذا رجل لا يعرف الشرع جيدا، أتى العمرة والحج قران ثم لبس القميص ولا يعرف وأراد أن يتمتع الآن، ماذا يفعل؟ فهمتم السؤال؟ إنسان جاهل جاء ناويا القران بين الحج والعمرة، طاف وسعى ثم نزع ملابس الإحرام ولبس ثيابه، هل يكون متمتع؟ لا. نقول إذا أردت أن تكون متمتعا فالآن ارجع وانزع ثيابك والبس ملابس الإحرام، ثم اذهب إلى الحلاق وقصر. قصر إيش؟ رأسك، ثم انزع ملابسك، فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية اغتسل وتطيب والبس ملابس الإحرام ولبي بالحج، تكون عندئذ ماذا؟ تكون متمتعا. وما كان من نزعه الثياب بعد الطواف والسعي فجهل، والجاهل نرجو أن الله جل وعلا لا يؤاخذه، والله أعلم. سائل يقول أعاني من ألم بالركبة ولذلك ألبس الضاغط المخيط أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟ إذا لبس الشداد أو الضاغط على ركبته لأجل ألم فيها فهذا جائز، وليس هذا من لبس المخيط المحرم، جائز للحاجة إليه، والله أعلم. يقول في سؤاله الآخر ما هي علامات الحج المبرور التي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما العلامات فإنها غير منضبطة، قد تكون علامة للحج المبرور وقد تكون استدراج، لكن السؤال الصحيح ما هو الحج المبرور؟ إن تعلقت بالعلامات تعلقت بالأماني فقد تصيبها وقد تخطئها، إن أردت أن تستفيد اعرف ما هو الحج المبرور وأنت لم تدخل بعد في الحج. الحج المبرور الذي جاء فيه الوعد الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يرجع من ذنوبه كيوم أن جاءت به أمه ناقيا منقى من الذنوب، ما جمع أربعة شروط. كم؟ أربعة شروط. الأول أن يكون الحج لله وحده مخلصا به لله، لا حظ فيه لغير الله أحدا كائنا من كان، لا حظ فيه لغير الله أحد كائنا من كان، يكون حجه لله لا رياء ولا سمعة ولا مدحة ولا لأجل المقابل والبدل، إنما لله. الشرط الثاني أن يكون الحج على وفق ما سنه وشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبتدع، لا تحدث، لا تتخلف عما رتبه لك النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث أن يكون حجك سالم من الرفث بجميع أنواعه، الرفث ما يتعلق بالنساء وصفا أو تشبيبا، أو خطبة وأنت محرم، أو مباشرة وأنت محرم، أو جماع وأنت محرم. فالرفث ما تعلق بالنساء من قول أو فعل، أما ما كان في القلب فهو معفو عنه من حديث النفس ونحوه. الشرط الرابع أن يكون حجك سالم من الفسق والفسوق في الأقوال والأعمال والظنون الفاسدة. تسلم من الفسق وهي الذنوب قولا بالسب والشتم والغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب، بالفعل بالدفع والضرب، بالاعتداء بالظلم، وكذلك بالظنون بأن تنقي قلبك من ظن سيء بالمسلمين أو بعلماء المسلمين أو بولاة الأمر أو برجال الشرط والحسبة والأمن، لا تسئ بهم الظن، فإذا أسأت بهم الظن أثمت فوقعت في الفسق فلم يكن حجك مبرورا. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله جل وعلا يقول في آية سورة الحج، آية الحج من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والجدال نوعان: جدال مرى، جدال رياء، جدال استطالة وحب ظهور، جدال للتعصب لمذهبه، لقول شيخه، لمذهب جماعته، لبلده، هذا جدال مذموم وهو ضرب من ضروب الفسق. النوع الثاني: جدال للوصول للحق بالسؤال والجواب، بالمناقشة، بطلب الدليل، وهذا من تعلم العلم ولا يدخل في الجدال المذموم، والله أعلم. سائل يقول: رجل حاج متمتع وأثناء أداء العمرة خرج منه براز أثناء الطواف فلم يكمل العمرة وخلع إحرامه وارتدى ثيابه وهو رجل كبير السن، فعله هذا غلط، كان الواجب عليه لما انتقض وضوءه أن يرجع فيغسل النجاسة ويتوضأ ويكمل طواف عمرته. أما وأنه رفض الإحرام الآن، رفض إحرامه بأن نزعه، فإنه شرعا ما زال محرما. ما الواجب عليه سواء كان كبيرا في سنه أو امرأة أو صغير؟ نقول: ارجع وانزع ثيابك أيها الرجل المحرم، والبس ملابس الإحرام، وارجع وأعد طوافك ثم سعيك ثم قصر وحل من إحرامك بهذه العمرة لتسير متمتعا، وتب إلى الله مما كان منك، والله أعلم. يقول السائل في قول الله جل وعلا في آية سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هل المشيئة هنا متعلقة بالله أم متعلقة بعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال طريف، وأحيل الفتوى لكم أنتم، أفتوه يا قومي، أفتوني يا قومي في سبع بقرات سمان، فهمتم السؤال ولا سرحتوا أو نمتوا؟ قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء؟ من هو فاعل يشاء؟ هل الفاعل هو الله أو أبو طالب؟ الفاعل هو الله، فالمشيئة متعلقة بالله لا بأبي طالب. الله يهدي من يشاء. وهذه الآية آية عظيمة ذكر الله فيها هدايتين: هداية النبي عليه الصلاة والسلام وهي منفية، إنك لا تهدي من أحببت، هذه منفية، ولكن الله يهدي من يشاء، فهي هداية مثبتة. هداية النبي ما هي؟ كهداية الأنبياء والعلماء والدعاة، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهداية الله هداية التوفيق والإلهام، فهي لله وحده. إذن ولكن الله يهدي من يشاء، المشيئة هنا مشيئة الله لا مشيئة أبي طالب، والله أعلم. هل يجوز أن أدخل في الإحرام بدون غسل وبدون وضوء؟ نعم، الاغتسال عند الإحرام سنة مؤكدة، وكذلك الوضوء عند الإحرام سنة، يجوز للإنسان أن يدخل في الإحرام وهو على غير وضوء. يقول أخونا هناك: عطنا الدليل. الدليل أن أسماء بنت عميس، من أسماء بنت عميس؟ ها، زوجة جعفر بن أبي طالب، فمات عنها فتزوجها أبو بكر، ومات عنها وتزوجها عثمان. أسماء بنت عميس نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر، النفس طاهر أو غير طاهر؟ غير طاهر. فجاء أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل ولتستذفر، أي تتحفظ ولتنوي. اغتسالها لا يزيل عنها الجنابة، لأن مدة النفاس إيش؟ طويلة. إذن يجوز للمحرم أن يعقد النية وهو على غير طهارة. اغتساله من الميقات أو قبل الميقات لأجل إحرامه سنة مؤكدة، وكذا وضوءه سنة وليس بواجب، والله أعلم. أنا متمتع بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن أعمل عمرة أخرى؟ إن أردت أن تعمل عمرة أخرى تعملها بعد فراغك من الحج، ليس من المشروع أن يأتي الإنسان بعمرة بين تمتعه وبين حجه إذا كان في مكة، إلا إذا خرج خارج المواقيت، والله أعلم. هل من يحلق لكي أتحلل يجب أن يكون متحلل؟ لا، يجوز أن يحلق لك من هو محرم، يجوز أن يحلق لك من هو محرم، لكن ممنوع أنه لا يحلق لنفسه حتى ينتهي من الطواف والسعي، والله أعلم. الله أكبر.